بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 75 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول الإمام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمة جديدة: مطالع الأنوار القلوب والأسرار. لعل هذه أكثر حكمة نقرأها لابن عطاء الله رحمه الله تعالى: مطالع الأنوار القلوب والأسرار. لكي نبسط هذا المعنى الذي ينبهنا إليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، نقول كلمة نقرب فيها المعنى الذي يريده، وهو معنى هام جدا ينبغي أن يكون كل منا على بينة منه. الإنسان، كل إنسان يتمتع ببصر في وجهه، ويتمتع ببصيرة وراء صدره، وكلاهما، البصر الذي في الوجه والبصيرة التي وراء الصدر، كلاهما لا يؤدي وظيفته إلا بواسطة نور. فأنا لا أستطيع أن أستعمل عيني في رؤية الأشياء إلا إذا كان هنالك نور يأتي إلى عيني من الشمس مثلا، أو من هذه الأضواء الساطعة الأخرى. وعندئذ أستطيع أن أستفيد من عيني وأن أبصر بها الأشياء. هذا شيء معروف وكلنا يدركه. الذي نريد أن نضيفه إلى هذه المعلومة هي أن البصيرة تماما كالبصر، فكما أنني لا أستطيع أن أبصر الأشياء بعيني إلا إذا كان هنالك نور يأتي إلى عيني من الشمس من هذه الأضواء، كذلك البصيرة التي وراء صدري، يعني القلب، البصيرة القلب معنى واحد، كذلك هذه البصيرة التي وراء صدري لا أستطيع أن أستعملها وأن أدرك بها الحقائق إلا بواسطة نور يأتي إلى قلبي تماما، مثل العين. كيف أنني لا أستطيع أن أستعملها وأن أبصر بها الأشياء إلا بواسطة نور الشمس أو نحو الشمس يأتي إلى عيني؟ كذلك بصيرة القلب لا تستطيع أن تستفيد من بصيرة القلب إلا بنور يأتي إلى القلب، عندئذ يؤدي القلب وظيفته. النور الذي يأتي إلى العين يأتي من الشمس. العين عبارة عن عضو مادي معروف تراه عيناك، نوره من جنسه، نوره من الشمس، يأتي من الشمس ضياء إلى عينك، فتتفاعل عيناك بهذا النور ترى الأشياء. لكن القلب، طبعا نحن لا نعني بالقلب هذا العضو الذي نعم يصطلي عليه الأطباء، هذا القلب الصنوبري الذي نعم له وظيفة عضوية، يضخ الدم وإليه مهمة الدورة الدموية في الجسم. نحن نعني المشاعر الوجدانية الخفية التي تنعكس على هذه العضلة، هذا شيء مهم جدا. هذا القلب بهذا المعنى هو الآخر، لا يمكن أن يؤدي وظيفته إلا بنور يأتيه. طيب العين نورها تأتي من الشمس، فما هو النور الذي يفد إلى القلب؟ هذا النور الذي يفد إلى القلب هو نور آت من عند الله سبحانه وتعالى. الشمس لا مكان لها هنا، الشمس وظيفتها مع العين، الشمس جرم مادي والعين عضو مادي، يتفاعلان مع بعض في انسجام. لكن القلب المعنى الذي ذكرنا سر من أسرار الله. من أين يأخذ نوره القلب؟ يأخذه من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا تجلى الباري عز وجل على قلب إنسان أحبه، فإن هذا القلب يشع بالأنوار الهابطة إليه من عند الله سبحانه وتعالى، ومن ثم يؤدي هذا القلب وظيفته، يلهم الحقائق المعارف، يبصره الله بأشياء تماما كما ترى عينك. لكن العين لها وظيفة والقلب له وظيفة أخرى. للعين نوره، للعين نورها التي لا بد أن ينسجم معها، وللقلب نوره الذي لا بد أن ينسجم معه. النور الهابط إلى القلب من أين يأتي؟ من عند الله سبحانه وتعالى. إذن الأنوار الإلهية إذا اتجهت إليك تتجه إلى أي جزء منك؟ إلى قلبك. ولذلك قال مطالع الأنوار القلوب. الأنوار كما أن المشرق هو مطلع الشمس، فكذلك القلب هو مطلع النور، نور الرباني. يفد النور إلى قلبك من عند الله سبحانه وتعالى، ثم يدفع هذا النور إلى مشاعرك، إلى لسانك، إلى عقلك، وإذا بك تعلم مدارك وحقائق ما كنت تعرفها من قبل. هذا الكلام أظن كلام واضح وبسيط، وكل منا يستطيع أن يفهمه. بقي أن نقول، يعني فينا من قد يقول طيب أنا بالنسبة للعين أعرف هذا الشيء وسهل أن أفهمه، لأنني فعلا بتجاربي العضوية المادية أدرك هذا الذي قلنا. يعني أنا إذا لم أجد أمامي شمسا مشرقة ولا ضياء من الأضواء التي هي أثر من آثار الشمس طبعا، نعم إطلاقا ما كان أمامي لا نور الشمس ولا نور الأضواء هذه ولا شيء، فعلا لا أستطيع أن أبصر الأشياء، عيني لا تستطيع أن ترى الأشياء في الظلام، هذا ندركه. لكن يعني كيف أفهم أن القلب الذي وراء صدري هو الآخر كالعين يحتاج إلى نور معين، وإذا نزل هذا النور فإن القلب يصبح مشرقا للحقائق والأشياء؟ يعني كيف؟ المسألة أيها الإخوة نحن نعيشها لكننا لا ندركها، وهذا شيء غريب. نحن نعيش هذا الأمر لكننا لا ننتبه إليه. نحن الآن كلنا نقول، مثلا الواحد منا يقول والله أنا أشعر في هذه الأيام بقسوة قلب، قلبي يعني قاسي، أشعر بأن قلبي يعاني من قسوة. أو نقول أن فلان من الناس يا أخي قاسي القلب، ونقول عن آخر فلان من الناس سبحان الله رقيق القلب. كلنا نقول هذا الكلام. طيب أنا أسأل، يعني هل هنالك قلب من نوع الصخر لا تعمل فيه المطارق يعني فعلا هكذا قاسي، وقلب آخر مثل الحرير يعني ناعم ورأسا يتأثر؟ هل هذا هو المعنى؟ لا أبدا، القلوب في حقيقتها واحدة، والمشاعر التي تنعكس عليها لا يمكن أن نصف بعضا منها بأنها قاسية كالصخر وبعض منها بأنها ناعمة رقيقة. نعم ليست كذلك. طيب إذا ماذا نعني نحن عندما نقول فلان قلبه قاسي، أو أنا الآن أعاني من قسوة قلب؟ أقصد أن قلبي جائع إلى الأنوار العلوية، انفصلت عنه الأنوار التي تهبط من عند الله، هذا معنى قسوة القلب. يعني هذا القلب محروم من تجليات الله سبحانه وتعالى، فإذا حرم من تجليات الله عز وجل ما الذي يحدث؟ في معنى من المعاني يحدث، نعبر عنه بكلمة قسوة. كيف يعني؟ صاحب هذا القلب تذكره بالله ما يتذكر، تقرأ عليه الآيات المخيفة التي تفيض بالنذر لا يتأثر بشكل من الأشكال. هذا معنى نلعبه جميعا، نحن نعاني منه، هذا ما نعني بكلمة قسوة القلب. طيب إذا أردنا أن نحلل هذه الظاهرة، ما السر من وراء ذلك؟ لماذا أسمع موعظة الواعظين ولا أتأثر؟ لماذا أسمع كلام رب العالمين المتنزل من علياء الربوبية ولا أتخشع؟ لماذا؟ لأن المعاني الهابطة من عند الله إلى قلبي أنا محروم منها. هذه المعاني ما هي؟ الأنوار، أنوار خفية ليست من النار التي تراها العين، أنوار معنوية يراها القلب ويتفاعل مع القلب. وبالعكس نقول فلان من الناس ما شاء الله رقيق القلب، رقيق القلب، سريع الخشوع والتأثر. يعني أنت لو أردت أن تفسر هذا الكلام طبعا لا تعني أن كلمة رقيق القلب يعني أنه مثل يعني ماشي رقيقة رقيقة جدا جدا، لا لا لست تعني هذا، وإنما تعني أن الموعظة تعمل فيه، وأنه إذا سمع آيات الله عز وجل رأسا تأخذ هذه الآيات بمجامع قلبه يتأثر. طيب لماذا يتأثر هذا الإنسان ولا يتأثر ذاك؟ لأن هذا قلبه مهبط لأنوار الله، أما ذاك فقلبه منفصل عن الأنوار العلوية التي تأتيه من عند الله، فهذا قلبه أعمى قلبه، وذاك قلبه متفتح، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لاحظوا كلام رب العالمين. يعني البصر يمكن أن تجد أشعة الشمس دائما متجهة إليك وتحدق ترى الكون كله، لا تستفيد، ترى الأشباح ترى الصور لكنها لا تؤثر فيك. لكن الخطر أو الخطير ما هو؟ ليس عن العين، وإنما الخطير عن القلب. على القلب من أين يأتي؟ من انفصال النور الرباني المعنوي عن القلب. انفصل هذا النور عن قلبه، عمي قلبه. إيش يعني عمي قلبه؟ لا تعمل فيه النصائح، لا يعمل فيه المنطق، لا يعمل إطلاقا، لأن الله عز وجل قطع عنه النور الذي لا يستطيع القلب أن يتحرك ويؤدي وظيفته إلا بواسطته. هذه حقيقة كلنا ينبغي أن نعلمها. نحن أيها الإخوة عندما نجلس هذا المجلس في هذا المكان المقدس، طيب نجد كثير من الإخوة تنتابهم حالات من الخشية ومن التضرع. لو سألنا هذا الإنسان ما الذي انتابك، لعله لا يعلم، لكنني أشرح له. الذي انتابه أن نورا ربانيا اتجه إلى قلبه، فرأى بقلبه ما تراه العين عندنا تتجه أشعة الشمس إليها. هذه المعاني التي امتصها قلبه هي التي جعلته يخشع، هي التي جعلته يتأثر، فأصبحنا نقول رق قلبه. طيب مثال آخر أذكره عن نفسي. كثيرا ما أجلس في هذا المكان ولا أعلم ماذا أقول، والكلام الذي أمامي ربما يكون كله أو بعضه غامضا، لكن ما إن أجلس وأبدأ مستعينا بالله عز وجل حتى أجد أن ما كان غامضا علي قبل دقائق أو ساعة إذا بمعناه تفتح أمامي، وإذا باللغز المقفل الذي لم أكن أستطيع أن أدركه إذا به تفتح أمامي. طيب ما الذي حصل؟ الذي حصل أن سرا في هذا المجلس يتمثل في صالحين موجودين في هذا المجلس، اقتضى وجود هؤلاء الصالحين أن تتنزل الرحمات وأن تتنزل الأنوار العلوية من الله عز وجل على هذا المجلس، فينتعش القلب بهذه الأنوار العلمية العلوية فيدرك هذا المعنى الذي غاب. أنا الآن لماذا كنت وقبل أن آتي إلى هذا المكان مثلا، وكثيرا ما تكرر هذا، أفكر وأراجع وأبحث فلا يتفتح أمامي ما استغلق، حتى إذا جلست وبدأت واستعنت بالله إذا بهذه المغاليق قد تفتحت. ليست القضية قضية يعني فكرة علمية، يعني كنت المعادلة كانت غائبة عن ذهني ثم تنبأت إليها، لا لا، كنت أفكر واعتصرت ذهني تماما ما استفدت. هنا شيء آخر وراء المعلومة الفكرية، هنا شيء اسمه الأنوار العلوية تهبط إلى القلب، فالقلب يصبح كما قال مطلعا للأنوار. ولسوف يذكر لنا الإمام ابن عطاله في الحكمة التالية أن في هنالك نورين، تمام الكلام، في نور مستودع في القلب حتى لو كان صاحب القلب ملحد فطرة، هذا النور موجود في القلب تماما كالنور الموجود في بؤبؤ عينيك، لكن لا تستطيع أن تستفيد من النور الذي في عينيك إلا إذا التقى مع النور الآتي من الشمس، يتكافأ النوران فيعمل عينك تعمل عيناك. طب أيضا كذلك القلب، القلب فيه نور، لكن هذا النور الكامن الخامد النائم في قلبك لا يستفيق ولا يؤدي وظيفته إلا إذا التقى مع النور الهابط إليه من علياء الله تماما كالشمس التي تهبط إلى عينيكنا. نعم، فإذا أقبل إليك هذا النور الرباني استيقظ النور الداخلي في قلبك، استيقظ هذا النور الداخلي في قلبك، ف تحولت من حال إلى حال. إذن كلنا أعتقد أننا أدركنا معنى هذا الكلام الذي يقوله لنا ابن عطاء الله، مطالع الأنوار القلوب والأسرار، سنتكلم عن الأسرار، مطالع الأنوار القلوب والأسرار. كلنا أدركنا هذا المعنى الذي ينبغي أن نفهمه أيها الإخوة. لماذا يعجب كثيرا من الناس عن هذه الحقيقة؟ مع العلم أن هذه حقيقة كونية ما ينبغي علمية قبل أن تكون دينية، لكن لماذا نعجب عنها؟ قليلون هم الذين يدركون السبب. أننا كما قلت بالأمس أننا أكثرنا، لا أقول كلنا، أكثرنا سجن نفسه في سجن المادة، سجن عقله، مشاعره، أفكاره، مقاييسه الحياتية في سجن المحسوسات، وكأن الكون كله هو عبارة عن هذا السجن الذي هو كتلة محسوسات تراها العين أو يسمعها الأذن أو يشمها الأنف أو يلمسها أو يحس بها الذوق أو يلمسها الكيان فقط، في حين أن الكتلة المادية في الكون عبارة عن بسيط 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 بالنسبة للعالم الخارج عن هذه الكتلة المادية. هنالك معاني، هنالك الروح، هنالك المعاني والمشاعر التي تنعكس من الروح على هذه العضلة القلبية، وهنالك الأسرار المودعة بين جوانح الروح. ولو أنك خرجت من سجنك المادي هذا وتأملت في العالم الواسع الفسيح جدا لرأيت أن الكتلة المادية مثل حلقة صغيرة في بيضاء واسعة. لكن الإنسان الأحمق عندما ينظر بعينيه ويأخذ مقاييس الكون التي تريه عيناه إياها، يسمع يأخذ المقاييس التي يسمعها بأذنه، يأكل يضيف إليها المقاييس التي يذوقها بفمه، يلمس يضيف إليها المقاييس التي يحسها بيده، كذلك أنفه، ثم يغلق الباب على نفسه. هذه هي حياتي. هذا الأمر أولا يتعارض بل يتناقض مع العلم. الأمر ليس كذلك، أنت عبارة عن جسد وروح. فهل أدركت وظيفة الروح؟ هل أدركت يعني شبكة العلاقات الروحية؟ هل أدركت الروح من أين جاءت؟ هل أدركت وظيفة الروح في كيانك؟ إذا انعكست الروح على قلبك ما الذي يحصل؟ إذا انعكست الروح على دماغك ما الذي يحصل؟ أنت لا تتنبه إلى هذه الأشياء نهائيا بشكل من الأشكال. الجسد عبارة عن قفص وبس، لكن الروح والأسرار المودعة في داخل الروح والعلاقة السارية ما بين القلب وما بين الروح والأنوار الهابطة إلى الروح في القلب، هذا شيء لم تتأمل فيه. ورحم الله من قال: أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ أنت لست كذلك. نعم، ولو أن الإنسان صحى من رقدة غفلته وحطم السجن، السجن المادي الذي حبس نفسه في أقطاره لعلم هذا الذي أقول. الحياة أوسع بكثير من هذا الأمر. بالأمس كنت أفسر خواتيم سورة يوسف، وستسمعونها إن شاء الله فيما بعد. هذه الخواتيم تتعلق بهذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، عندما يقول سيدنا يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. لو أننا وضعنا أنفسنا أمام المقاييس المادية التي يتعامل بها الأطباء أو التي يتعامل بها الحرفيون الماديون، التي يتعامل بها الذين يسجنون أنفسهم في أقطار المحسوسات، لم يفهموا هذا الكلام ولم يجد له معنى. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي فارتد وارتد بصيرا. طيب سيدنا يعقوب كان قد عمي من شدة البكاء، هذا شيء معروف. ما علاقة القميص ماديا بوظيفة يؤديها بأن يعيد إلى يعقوب عينيه؟ فجأة اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، كيف يأتي رأسا يعني بصيرة؟ المسألة عائدة للروح ليست للمادة ولا للحواس أبدا، لهذا النور الذي نتحدث عنه. وهذا الكلام تم وقع كما تصور سيدنا يوسف، ولما فصلت العير خرج العير من مصر متجها إلى أرض كنعان حيث سيدنا يعقوب وأهله، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. بينه وبين العير مئات الأميال. قال إني لأجد ريح يوسف، هل وجد ريح يوسف يعني بأنفه؟ بأنفه لا، ليست المادة هي التي تعمل هنا، ليس المحسات محسوسات هي التي تعمل هنا، هنالك العالم الآخر الموجود في كيانك هو الذي يعمل، لكنه يعمل متى؟ إذا انعكست عليه الأنوار العلوية تماما، كما أن العين لا ترى إلا بهذه الأنوار كما قلنا. أدرك سيدنا يعقوب هذا المعنى، قال إني لا أجد ريح يوسف، لكنه وجد ريح يوسف بروحه وقلبه ولم يجد ذلك بأنفه. طيب وما الذي حصل بعد ذلك؟ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل إن لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. كيف نفهم هذا كله؟ كيف نفهم هذه الحقيقة بدءا من كلام سيدنا يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، إلى أن قال إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، وبينه وبين العير الذي فيه القميص مئات الأميال. كيف نفهم أن العين التي غاب نورها عادت تمارس وظيفة الإبصار؟ كيف؟ هل هنالك أداة مادية؟ معاذ الله، لا، هنالك هذا السر الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. فأنت إذا رجعت إلى قلبك ورجعت إلى روحك والعلاقة السارية ما بين الروح والقلب، وعبدت الطريق بين الأنوار الهابطة من السماء وبين قلبك، وجاءت الأنوار، انظر إلى ما يقول حالك، انظر كيف تتنزل المعاني العلوية والحقائق والإشراقات كلها في كيانك. لكن إذا كنت سجينا في أقطار المادة طبعا لن تشعر بشيء من هذا أبدا بشكل من الأشكال، لكن نحن نحس أيها الإخوة، نحن نحس. أنا أضرب المثل بهؤلاء الذين يدخلون في الإسلام لا سيما من المجتمعات الغربية، أحدهم يكون إنسان في مظهره إنسانا وفي كينونته الخفية كحيوان من هذه الحيوانات التي تعيش لغرائزها والتي تعيش لمشتهياتها وأهوائها تماما. هذا الإنسان الغربي قبل أن يدخل الإسلام تنظر فتجد أنه يعيش لغرائزه، يعيش لشهواته، يعيش لرغائبه، وحياته كلها وقف على أحلامه هذه. هذا شيء نعرفه ونراه بأعيننا. فإذا دخل الإسلام عقله ثم هبط من عقله إلى قلبه، ما معنى هبط من عقله إلى قلبه؟ دخل عقله بالعلم، العلم اللي كلنا نعرفه، هبط من عقله إلى قلبه أي تا تحول إلى نور ساطع آت من عند الله عز وجل. أدرك العقل ثم رأت البصيرة كما ترى العين هذه، لكن رأت البصيرة بنور آت من عند الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان عندما ذاق طعم الإيمان ببصيرته بعد أن استوعب الإيمان الفكرية بعقله، طيب إلى ما آل حاله؟ أنوار ربانية اتجهت عبر الروح إلى القلب، وإذا به كائن آخر غاب ذلك الذي يعيش ليأكل ليشرب ليسهر ليلهو إلى آخره، وانبع من كيان هذا الحيوان المادي تماما ملك، ملك آخر بهذا الشكل. من أين جاء هذا؟ العقل، العقل لا، كم وكم من مستشرقين يعقلون ما نعقل ويدركون ما ندرك، وإذا أردت أن آتيهم بعشرة أدلة على وجود الله يأتي بواحد منهم ربما بعشرين، لكنه فكر فقط. النور لا، غير موجود، هذا اللي يتكلم عنه. النور يأتي من تجليات ربي سبحانه وتعالى، يتجلى الباري عز وجل على هذا الفؤاد فيستنير الفؤاد، يستنير الفؤاد يعشق رب فؤاد، يستيقظ النور الموجود كان في القلب، ويتعامل النور الموجود في القلب مع النور الهابط من عدياء الله سبحانه وتعالى، ويصبح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحارث بن مالك الأنصاري عندما قال كيف أصبحت يا حارث؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال إن لكل شيء حقيقة، فانظر ما حقيقة إيمانك، ترى أنت عم تحكي كلام خطير، شو الدليل؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني بعرش ربي بارزة، وكأني بأهل الجنة في الجنة ينعمون فيها، وكأني بأهل النار في النار يتعاون فيها. فماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ عبد نور الله قلبه، هذا هو النور الذي نتحدث عنه. يعني هذا القلب كان من يعني خامدا، كان مثل العين المغمضة، مثل الطفل أول ما يولد ما بيشوف، نعم، لكن هبطت الأنوار العلوية إلى القلب فاستضاء القلب، فأشرق في داخل القلب نوره الذي ألبعه الله عز وجل فيه، فتفاعل النوران فأشرق القلب. والمطلوب أن يشرق قلبنا بهذا الشكل. وما من مجلس فيه صالحون ويذكر فيه الله إلا وتغشاه الرحمة وتسوده السكينة ويتجلى الله عز وجل عليه، فتأتي هذه الأنوار المعنوية التي هي أشبه ما تكون بأشعة الشمس بالنسبة للعين، نعم، تتوزع على الجالسين، حتى لو كان فيهم من جاء لغرض، كما ورد في الحديث الصحيح، نعم، يقول الملائكة وهم يصفون مجلسا من مجالس الذكر، نعم، يقول الباري أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقول الملك يا رب إن فيهم فلان جاء يبتغي حاجة، فيقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا النور إذا هبط نعم ينتشر، وعدواه تصل للذين جاءوا يتعرضون لهذه الأنوار، ومن الذين جاءوا أيضا لمصالحهم ولأمورهم الشخصية. لا يزال هنالك جزء من هذه الحكمة القصيرة تحتاج إلى شرح، سنشرحها إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.